أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في رواية الحارث بن المغيرة أن يقري الرواية الشاجعة، وكان الكلام في دلالتها ذكرنا ملاحظة أولى بيناها في الدرس السابق، وهي أن هناك كلام لم يسمعه السائل ولم ينقله إلينا تكلم به الإمام عليه السلام في ظني في سياق واحد، ثم ذكر بعد ذلك تحليل يحتمل أن تكون هناك قرينة موجودة، وهذه القرينة لما كانت مستقلة احتمال القرينة المستقلة يمنع من أقابل الظهور كما قرر الرسول، احتمال القرينة المنفصلة لا يمنع من أقابل الظهور، لكن احتمال القرينة المنفصلة احتمال بهذا الشكل، يعني احتمال الناشئ من هذا الشيء الموجود في الرواية هذا يمنع من أعطاب الظهور، وبالتالي يمنع من الاستدلال بالرواية على تحليل الخمس مطلقا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن قوله عليه السلام في الرواية بناء على صحتها وهما والله أول من ظلمنا حقنا، وهما أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، هذا قرينة على أن المراد بالخمس هو خمس غنام الحرب، لوضوح أن ما غصباه وما ظلماه من حقهم عليهم السلام هو خمس شنو؟ غنام الحرب، لا خمس الورق وخمس أرباح المكاسب. واضح أن ما ظلماه هو عبارة عن خمس وخمس الغنائم الحربية، لا خمس الخمس مطلقا، وما لم يقصد خمس أرباح المكاسب قطعا، لأنه لا كما تقدم سابقا أرباح المكاسب لم يكن في ذاك الزمان يؤخذ خمسها حتى يقال أنه غصبا، وإنما هما غصبا خمس الغنائم الحربية. هذه كريمة على أن الخمس الذي تعلق به التحليل في الرواية هو عبارة عن الخمس الذي غصباه وظلم الأئمة عليهم السلام به، وهو عبارة عن خمس أرباح عن خمس غنائم الحربية، لا خمس أرباح المكاسب بل ولا خمس مطلقا، وإنما خصوص خمس غنائم الحربية. هذا اثنين. الملاحظة الثالثة ما تقدم سابقا من أن الناس عادة، ليس قانونا عاما بس عادة في الروايات في مصطلح الروايات يكون عادة إشارة إلى العامة، وفي خصوص هذه الرواية القرينة عليه هو المقابلة بينهم وبين ماذا وبين قوله في عصرها، هذا التقابل بينهما يعطي أن المقصود من الناس هو العامة، وحينئذ يكون قوله عليه السلام وأن الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، هذا إشارة في الحقيقة إلى ما عند الناس يعني عند العامة من الحقوق الرادعة إليهم عليهم السلام المقصودة منهم عليهم السلام، وحينئذ يبرز احتمال جديد في الرواية، وهي أن الرواية عندما تقول إنا أحللنا ذلك لشيعتنا اسمه تارة إن إلى ذلك ما عند العامة ما يتكلم فيه العامة، واضح ما يتكلمون فيه مما هو رفض لحقهم وظلم واعتداء عليهم السلام عليهم السلام. الرواية تقول ذلك يعني ما تكلم فيه العامة بظلمهم لأهل البيت من الحقوق، هذا على من أمر لشيعتنا، فحينئذ يحتمل ان تكون الروايه ناظره الى تحليل، وهذا تحليل المال الذي تعلق به حقا عند ماذا؟ عند العامه قبل ذلك، ثم انتقل يوما الى الشيعي، فتكون الروايه ناظره الى مساله اخرى تقدمت الاشاره اليها، وهي الحق المنتقل الى الشيعي، فتكون اجنبيه عن ماذا؟ عن التحليل، تحليل الصنف السابق في اموال الشيعي نفسها، وانما هي تقول ان احللنا ذلك لقوتنا، ذلك تعالى الى المال الذي تقلب فيه العامه والذي وقع فيه ظلم وغصب اهل البيت عليهم السلام، هذا حللناه لنا لقوتنا، يعني اذا انتقل اليهم فهم ليسوا مسؤولين عن دفعه، وانما هو حلال لهم، فتكون الرواية ليست ناظرة إلى الحق الثالث في أموال الشيعة نفسها كما هو محل الكلام، يعني أرباح المكاتب، أرباح المكاتب هو حق يثبت عند الشيعة في أمواله، وإنما هو ناظرة إلى حق ثالث عند العامة وانتقل إلى الشيعة، يقول إن أحللنا ذلك أين لشيعتنا. هذه ملاحظات ثلاثة على هذه الرواية، فناقشنا في واحدة بحقية تامة، هذه تمنع في الحقيقة ولو على مستوى الاحتمال من الاستدلال بهذه الرواية مظاهر إلى بعض سنة الرواية كما تقدم. هذه الرواية السابعة، الرواية الثامنة هي رواية الفضيل ابن يسار المروية في نفس الباب السابع في الحديث العاشر، الحديث العاشر الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التغليب بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشفى عن القاسم ابن بريد او بريد عن الفضيل، الظاهر ان المقصود بالفضيل هو الفضيل بن يسار، بقرينه روايه القاسم ابن بريد او بريد عنه، قرينه واضحه على ان المقصود به هو الفضيل بن يسار السفر الموثوق على وثاقته، السند ليس فيه خدش اطلاقا، كل رجال السند هم من الثقات الموثوق على وثاقتهم. عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من وجد ضرب حبنا في كبده فليحمد الله على اول النعم. قال: قلت جعلت فداك، ما اول النعم؟ قال: طيب الولاده. الحمد لله رب العالمين. ثم قال: قال ابو عبد الله عليه السلام قال امير المؤمنين عليه السلام لقاسم عليه السلام: احلي نصيبك من الفيء واباء شيعتنا ليطيبوا. ثم قال ابو عبد الله عليه السلام: انا احللنا امهات شيعتنا لابائهم ليطيبوا. احللنا امهات شيعتنا وآبائهم ليطيبوا. هذه الرواية سند تام لا إشكال فيها، دلالة موردها هو الفيء، الفيء أن رسول الله عليه وآله قال لها: أحلي نصيبك من الفيء لشيعتنا ليطيبوا. الفيء كما هو واضح هو عبارة عن الغنيمة الحربية، غناء نسميها، نسميها حربية، غناء ما خذها هو حربية، تفرق بين قريضة مو اللي أخذت بلا حرب بلا قتال، الأموال التي تؤخذ بلا قتال، وكذلك الغنيمة اللي هي السلاح عبارة عن غناء مأخوذة بقتال وحرب. وواضح أن الكون ما لا يجي الخير كله لنا لله والرسول، ما يقسم التقسيم المعروف، يقسم التقسيم المعروف الى الغنيمه المعقوله بقتال من الخوفنا وقصنا لتكفير المعروف. المهم هو التعليم لكل الولادة، وهذا التعليم سريع في الرواية والتفرع به، فأنا أتحدث عن أول النعم. أول النعم ما هو؟ وعبارة عن طيب الولادة. ثم ذكر أنه رسول قال لفاطمة عليه السلام أنه أحل في أكيل وطيب طيب الولادة المذكور في صدر الرواية، يكون قرينا على أن المقصود هو التعليم بماذا؟ بطيب الولادة. وكذلك قال لنا الصادق عليه السلام أن أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا، هذا واضح في أن المقصود هو ماذا؟ هو طيب الولادة. ليطلع إلى الماذا؟ لأن التحليل اقتصد آباء الشيعة لأتباع الضر، وهذا التعبير كان أحلوا نصيبة من الشيء وآباء شيعتنا، هذا هو قلنا على أن المقصود هو ماذا؟ هو طيب الولادة. وكذلك أحللنا أمها شيعتنا لآبائهم ليطيبوا، هذا أيضا قرينة واضحة على أن المقصود هو طيب الولادة. فعلى تقدير أن تكون الرواية ناظرة للخروج، فبهذه القرينة قرينة التعليل تكون مختصة بما يرتبط بالمماتة والخروج كما تقدم سابقا في الروايات السابقة. نعم ممكن قد واحد يعممها بطيب الولادة بمعناه العام، بمعناه العام، لكن هذا لا يصب مع ذيل الرواية في الحقيقة. مع الفقرة الأولى للتحليل، أحلوا نصيبتي من الشيء لآباء شيعتنا ليطيبوا، ممكن أن يفسر ذلك بطيب الولادة بمعناه الشن العام، حتى لا يأكلوا حراما في أكثر مثلا في عدم طيب الولادة بمعناه العام، لا يشربوا حرام، ممكن تفسير. لكن دليل الرواية أن أحلينا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا، هذا واضح أنه يختص ماذا؟ بخصوص التحليل ما يرتبط بالمناطق والشنع والخروج. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. الرواية التاسعة رواية أبي سيار، نسمع بلو شوفوا تكشيش بالرواية، تكشيش ماذا؟ يطيب الولادة مطلقا، والثاني يكون يعني عندما قلنا ما يمكن أن نلتزم بتعميم طيب الولادة اللي حملها على معناها العام، لكن هذا لا يلتزم كنا مع ذيل الرواية. هذا بجملة ممكن. الرواية التاسعة هي رواية أبي سيار اللي هي الحديث الثاني عشر في هذه الرواية. احنا ما عدنا غير من الالتزام بتعميم طيب الولادة ظهوره المناطق، لكن بكل بالنتيجة وكذلك هي طيب الولادة ما أكثر من هذا. قالوا لي واحدة الحديث الثاني عشر في الباب نفسه، هذه الرواية رواها الشيخي والطوسي التهذيب، رواه الشيخ الكليني في الكافي، وهناك اختلاف في متن الرواية بينهما. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محمود عن عمر بن يزيد عن أبي سيار نسمع ابن عبد الملك، عن أبي سيار نسمع ابن عبد الملك، نسمع ابن عبد الملك ابن نسمع المعروف بكردين يسمى كردين، وهو سفن منصوص على وثاقته والسند ليس فيه خدشة. كذلك طريق الشيخ الكليني ايضا كان يروي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن ابي سيار نسمع بن عبد الملك، كلا الطريقين تامان. نقرا الروايه نقراها من الكافي، يعني الشيخ سعد البتال مقطعها يعني حادث منها بعض العبارات. الشيخ الكليم يروي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن نجيب في الجزء الاول صفحه 408 من الكافي عن عمر بن نجيب قال عن عمر بن نجيب رايت مقنعا بالمدينه مقنع هو هذا المقصود مقنع بن عبد الملك ابي سيار كما يشار الى ذلك في ليله الروايه بل صفحه 408 رقم حديث 3 رأيت مسمعا بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام تلك السنة مالا فرده أبو عبد الله عليه السلام فقلت له أن عمر بن نجيب قال إنني لمسمع لم رد عليك أبو عبد الله المال الذي حملته إليه قال فقال لي إني قلت له للإمام عليه السلام حين حملت إليه المال إني كنت وليت البحرين الراوح هكذا في الكافي في التغليب إني كنت وليت الراوح ما في البحرين بعد إني كنت وليت البحرين بعد تقرأ وليت بحرين هكذا إني كنت وليت البحرين الروح فأخذت 400,000 درهم وقد جئتك بخمسها هذا نسمع بقول الإمام جئتك بخمسها 80,000 درهم وقررت أن أحبسها عنك أو أن أعرض لها يعني أتعرض لها وأتركها وهو حقك الذي جعله الله تبارك وتعالى في أموالنا واضح من السؤال أن نسمع يفهم أن حق الإمام مختص بخمس هذه الأموال واضح من أعرض الله أن يجيبك بحقك بحق 80,000 من أرضاه فنوع عليه السلام فقال الإمام فانكر أبو هذا فقال أوما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا القوم مش أعتقد يوم الأرض وما أخرج الله منها ليس لنا إلا القوم حقنا يختص بالقوم يعني مثل أوسع من هذه أوما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا القوم يا أبا سيار إن الأرض كلها لنا فما أقرب الله منها من شيء فهو لنا فقلت له سمع هذا الكلام يا الإمام فقلت له أنا أحمل إليك المال كله أجيب المال كله أربع من ذلك فقال يا أبا سيار قد طيبناه لك وأحللناك منه فضم إليك مالك ثم قال الإمام وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا عبد الله تعالى فرجه الشريف فيجديهم تحت ما كان في أيديهم الآن هي الأرض محللة لشيعتنا الآن يظهر الحج عبد الله تعالى فرجه فيجديهم تحت ما في أيديهم من الأرض ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم يعني يأخذ من الشيء فقط عبرت الأرض ويترك الأرض في أيديهم وأما ما كان في أيدي غيرهم وشياتنا فإن كسبهم من الأرض حراما عليهم حتى يقوم قائمنا ويأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صغرا قال عمر بن نجيب فقال لي أبو سيار ما أرى أحدا من أصحاب الضياع ولا من للأعمال يأكل حلالا غيري إلا من طيروا له قالوا إلا من طيروا له لا يم عليه السلام قالوا هذه الرواية نقل الشيخ الخميني ظاهرا أضبط من نقل الشيخ التوفي في التأويل. الشيخ التوفي عباراته يعني صعب جدا أن نفسرها تفسير مقبول في هذا المقطع بالخصوص الذي ليس هو محل الاستدلال والمناقشة. في مقطع إلى أن يقوم قائمنا يقول وهذا الله تقولان فذاك المجل وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهو فيه محللون. هذا يتفق مع النصف الكليني الكافي ومحللا لهم ذلك لأن يقوم قائمنا فيجبيهم تشقى ما كان في أيدي سواهم. هذا يعني تفسير مقبول. هذا واضح سيجيهم تبقى ما في أيديهم من الأرض التي جايدي شيعتنا عندما يظهر يأخذ منهم الأجرة ويطلق الأرض شنو لهم. من يجري من الشيعة تبقى ما في أيدي سواهم يعني شنو معنى يأخذ أجرة الأرض من الأرض الموجودة عند غيرهم يأخذها من الشيعة. الأبعاد تعال تكيره فيجريهم أي الشيعة تبقى ما كان في أيدي سواهم فإن تسلهم من الأرض حرام عليهم حتى يكون يجب عليهم أتحدث هنا أتغيير تغيير الظاهر أن النسخة الأصح هي ما في الكافي. قلنا سند الرواية لا إشكال فيه لا كلام في صحة هذه الرواية سندا وإنما الكلام في دلالتها. هل الرواية ناظرة إلى أرباح المكاسب؟ هل الرواية في مقام تحليل أرباح المكاسب حتى تجعل دليل على تحليل أرباح المكاسب؟ الظاهر أنه لا أجنبي عن أرباح المكاسب بالمرة وذلك لأن هذا التحليل تعلق بالأرض وما أخرج الله منها. ليس له علاقة بأرباع المسائل. الأرض ما أخرج الله لا علاقة له بأرباع المسائل. وذلك من بيان اللي فهمناه من الرواية المسمع بن عبد الملك كان يتخيل أن المال الذي حصل عليه خمسه فقط علما بالعمال إمام استنكر على عليه هذا قال لا أن الأرض وما أخرج الله منها كلها لنا. ولذا بسرعة الرجل عدل عن الناطق السابق وقال أنا أحمل إليك المال كله. الإمام قال لا إنا أحللناه لك سيرناه لك وأحللناك منه. متعلق التحليل ما هو متعلق التحليل؟ الأرض وما أخرج الله منها. هذا الأرض وما أخرج الله منها ما له علاقة بالله هل من أمثال هذه من الأنصار. ولذا الإمام قال كلها شنو لنا. هذه من الأنصار التي هي للإمام عليه السلام وليس لها علاقة بأرباح المصائب. أحل له هذا المال الذي هو من الأنصار طيبه له أحله له عليه السلام وليس له علاقة بأرباح المصائب. هذا نقول ليكتب على أسلال وضوع أن التحليل في كلام الإمام للأرض وما أخرج الله منها. ويبقى لنا أن نصدق هذا على مورد السنة مورد السؤال. لابد أن نصدق على مورد السؤال يعني لابد أن نفترض أن المال اللي هو غلو 400,000 درهم كان هذا أثمان ما أخرج بالغاوش حتى يوضح علينا أنه مما أخرج الله ومما أخرج منه من الأرض التي هي ملك لهم عليهم السلام. هذا أخرج من الأرض فهو ملك لهم ثمنها يكون ملكا شنو لهم. كل الأربع مليون درهم استعطوها ما تقف 80,000 درهم. لماذا؟ لأن هذا أخرج من الأرض فإذا أخرج من الأرض فإن ثمنه أيضا يكون شنو؟ أيضا يكون لهم عليهم السلام. إذا يسأل عن ماذا عبد الملك مثل عبد الملك؟ يسأل عن مال واضح النار خطل عليه في مقابل ما أخرج منه من الأرض مقابل الغاو نار خطل في مقابل الغاو الغاو لهم النار الذي يدفع في مقابل الغاو أو أن يكون لهم وهذا لا علاقة له بأرباع الصالحين. لابد أن نفكر أن مقصود المليس الغاو فأعطلت 400,000 درهم مو المقصود أنه أعطاها نتيجة لعمله. هذا المال ليست أموال الولاية، أموال ولايته على ذلك، وإنما هو مال حصل عليه من الغاو. وهذا والتفسير الذي يعني يمكن أن يطرح في هذا المجال هو أن يقال أن التولية في ذاك اليوم من واضح أنه ولي الغاو، فكل بحرين مخالف لكن ولي ماذا؟ ولي الغاو. سابقا كان يقوم هذه الأعمال يسموها الطهش يسموها مقاول، استعجاز مقاول، يعني يبدو قد واحد لنا واحد منه مقدار معين يقول كل سنة يجيب لنا أكثر مقدار من باقتنا لا تولد. هذا معنى انه ولي الغاو، وهذا ولي الغاو معناه ان هذا افضل المقاول بالعامل يذهب الى هناك ياخذ هذا الغاو يبعث مقدار منه الى الوالي ثم يكون الباقي شنو له. هذا الباقي الذي بقي الله هو عباره عن اثمان ما اخرج بماذا؟ ما اخرج بالغاو. هذا ان يعني يقتل على ما اخرج مباشره ويبيع اثمانه، واما ان ياخذ الاثمان من هؤلاء الذين يعملون في مقابل اعطاء ما اخرجوه من البحر في ايديهم. بالنتيجه هذه 400 درهم هي اثمان ما اخرج من الارض، فتكون كلها للامام والامام احله له، ولا علاقه ذلك بارباع المكاسب. من الصعب جدا ان نحمل السؤال على ان 400 درهم هي مال الولاية، يعني مال في مقابل العمل. عشان نوضح الناس التراكب حتى يتخيل ادخالها في ارباع السنة المكاسب. ليش؟ لان الجواب هنا لا ينطبق على السؤال، الجواب لا ينطبق على السؤال، الجواب واضح لانه تحليلا للعربي وما سنة وما اخرج الله منها للعرض وما أخرج الله منها، اللي كان هو يتخيل أن الخمس فقط الواجب للإمام، لأن الله على كله سنة كله لنا وما يكون كله لهم عليهم السلام، وعبارة عن الأنفال لا أرباح المفاسد، لأن أرباح المفاسد خمسه لهم عليهم السلام، لا كل المال يكون لهم. وهذه قرينة واضحة على أن الرواية أجنبية عن محل كلام. هذا أولا. ثانيا اننا لا نفهم من الرواية التحليل العام الشامل لكل الشيعة، تحليل شخص خاص وهذا شخصنا. احللنا لك قلبناه لك واحللناك منه، تضم اليك ما لك نفهم منه التحليل العام المطلق حتى نستجد بالرواية على تحليل أرباح الخمس المتعلق بأرباح المكاسب بشكل عام كما هو المطلوب والمدعى في المطعم. والكريم الأيضا على ذلك ودين الوارد أن هذا سيار نفسه فهم من هذا التعليم أنه تعليم سنة خاص وتخصي، لأن المعنى قال في هذا الرواية قال في هذا الرواية ما رأى أحدا من أصحاب الضياع ولا من يلي الأعمال يأكل حلالا غير من أن تعلموا عنه تعلموا شنو خاصكم به إلا من طيبوا له ذلك. فهو ما فهمنا تحليل عام، وإنما فهمنا تحليل خاص، والتحليل حتى يحدث في شخص آخر واحتاجوا إلى شنو إلى تقييد وتحليل خاص أيضا. إذا ليس فيه صعب حتى لو سلمنا على نادر الخمس إلى أربع المكاتب، هذا تحليل خاص لا يفهم من الرواية أكثر من ذلك، من أنه تحليل خاص من يطلع ابن عبد الملك، وهذا لا يمكن تعميمه إلى غيره إلى غيره. مرور خاصة تحميل خاصة يقول هذا أنا على العلاج شلون مورد الخاصة لا وين قال شيء خلصنا كلام عن ما خلنا خلصنا إذا فيما يرتبط بمثل عبد الملك التحليل خاص له طورناه لا تحللناه فلا نفهم من غير التحليل عام والقرين على ذلك وزيد الرواية كما قرأناه نعم نعم هذه مستدركة نعم العبارة الأخرى الدالة على التحليل هذه بل تحليل عام لشيعتنا بلا أفتال لكن متعلقة منه منه عارف وزن وعبارة وكل ما كان في أيدي شيعتنا من العارم فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك بأن يقوم قائمنا فيديهم تبقى ما كان في أيديهم لا غير وعارف وعارف أن التحليل نظر منهم إلى العارم والأرض من الأنفال وليس لها علاقة بأرباح الكافرين فلن التحليل العام مختص بماذا بالعارض وأن التحليل لمثل عزم عبد الملك فهو تحليل خاص فحتى لو حملنا المقطع الأول من التحليل على أرباح النكاسة فهو تحليل خاص لا نفهم منه العموم وأن الثاني نفهم منه العموم لكنه مختص بالعارض كما قلنا فالرواية لا تكمل أرباح النكاسة والاستدلال به على ذلك ليس كاما هذه هي الرواية الأولى رقم هذا التاسعة الوقت عن الفهم كافر صلى الله على محمد وعلى مع الأربعة
التعطيل شريك وفاء أربعة نحكي من الدول ولا مرضى وقفتم الروح
بسم الله الرحمن الرحيم قد مرتبت من الإخوان أنه بعض الآيات التاريخ تتحقق التأمل حقيقة حتى إنسان شوية يعني لعله الله سبحانه وتعالى خليه يغير من طريقه يغير من تفكيره يغير من نمط حياته تتحقق التأمل تتحقق الوقت عندها حتى نستفيد منها. هناك آية في القرآن تتحقق هذا الشيء وهو قوله تعالى ونادى أصحاب النار وأصحاب الجنة وهذا التقرير لموصل في يوم القيامة أصحاب النار القرآن يقول ذلك أصحاب نار أصحاب جنة أصحاب نار معذبون في النار وتعرف الذي يكون في النار ويصيبه حر النار ولهيب النار ماذا يحتاج؟ نار يحتاج إلى نار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة وكأنه أكل نوع من التواصل عن أي طريق هذا من الذين أكل نوع من التواصل ولا داعي لحمل الآية على معاني نجازية ومعاني كذا لا ماذا أصحاب النار وأصحاب الجنة وما لا أراد منهم أن أفيضوا علينا من الماء أو من ما رزقكم الله الشيء حتى نتبرع به يخفف عنا العذاب ولو لحظة بآن ساعة الجواب حاسم وقاطع ولا رجعة فيه قالوا ان الله حرمهما كل الجواب قاطع ما من مجال لهذا الوضع اللي هم فيه يطلبون جوعة ماء يطلبون قليل من الماء أسيروا علينا من الماء يرجع من طبيعية شيء من الماء شيء قليل من الماء مع ذلك الجواب حاسم قالوا ان الله حرمهما ما قالوا من عندكم قالوا احنا نحن كيف قد هم تاخذهم العاطفه تاخذهم الرقه لكن الله سبحانه وتعالى منعهم ان الله حرمهما على الكافرين الى هنا قد تصوير نفسه من كتاب يوم القيامه ما يمسك النظر ليمسك النظر هو غير الايه يقول ان الله حرمهما على الكافرين شنو الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا اتخذوا دينهم لهوا ولعبا احنا بالاصول قرانا ان التعبير ان الوقت مشعرا الحسن بالعلية ثم يقول أكرم زيد الكريم يصنمني أنك كرمه هو السبب في ماذا؟ في وجود إكرامه. واضح إن أما حرمهما على الكافرين وصف الكافرين بماذا وصفهم؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هذا علة التحريم ذلك على ماذا؟ على الكافرين وحرمانهم حتى من جرعة ما يتبردون بها. لماذا؟ لأنهم اتخذوا دين الله لهوا ولعبا. كان دين الله لهوا ولعبا قد يتبردون القضية يعني إنها مطابيق واضحة بلا إشكال. كلام مثل مطابيق الواقع كلام مثل مطابيق الخفية هل تنطبق علينا أو تنطبق علينا هذا الكلام. إحنا فيما معنى فيما نقوم به من ممارسات من أعمال هل نتخذ دين الله لهوا ولا عبا؟ وشنو معنى اتخاذ دين الله لهوا ولا عبا؟ هذا قضية في معنى الدين أقول أن يتخذ دين الله لهوا ولا عبا ماذا يعمل؟ ومن قضية أن تحتاج إلى حناية وحتى يعجبها المعنى الشخص الذي يظهر أنه متمسك بالدين وهو في واقعه ليس كذلك هل هو اتخذ الدين لهوا ولا عبا؟ أنه غير ما أعتقد بهذا الشيء الذي يقوله وغير ما أعتقد بالممارسات التي يقوم بها واقعا لكنه يظهرها. لماذا يظهرها؟ لأغراض ولأسباب ولدوافع خاصة به دنيوية ويعتقد الدين له ولا يعني هو يلعب بالدين في مقابل الإنسان الذي يعتقد بالدين ويطبقه تطبيق حقيقي واقع لأنه يعتقد به يعتقد الإنسان يلعب بالدين يلهو بالدين. الدين يتخذه وسيلة لكي ماذا؟ لكي يعيش وسيلة لكي يتكسب وسيلة لكي يملا جيوبه وسيلة لكي يترأس وسيلة الى اخره من الاغراض الدنيوية الكثيرة. هذا يلعب بالدين ماذا فعل؟ يلعب بالدين يتخذ الدين ماذا؟ وسيلة التكسب والسيطرة والرئاسة والمنصب وهكذا كل الخلفاء خلفاء الدور وأصحاب الدور اتخذوا الدين وسيلة لهذا الوصول إلى علاقاتهم الدنيوية فهم يلعبون بالدين لا يعتقدون به واقعا وحقيقة. اتخذوا الدين لهوا ولعبا فظهروا إلى مراتب مرتبة واضحة ممكن تشكيك بها مراتب يمكن تشكيه فيها الشخص اللي يتخذ الدين وسيلة للوصول إلى أهداف الخاصة يتخذ الدين مو إلا يمكن خليفة حتى يتخذ الدين وسيلة إذا كان معنى يتخذ الدين وسيلة صحيح لا واضح اللي يدخل بالحوزة لغير الآخر غير أن يتخذ الدين بشكل من الأشكال وسيلة لتحقيق غرض دنيوي فيكون يلعب بالدين. هذا يلعب بالدين هذا شخص يتخذ الدين وسيلة لا يعتقد به حقيقة واقعا. هذه المصادق الخفية هي اللي تخلينا يعني تتبع منا التأمل والوقوف عند هذه الآية أنه هل نحن نستجير بالله هل نحن مصادق لهذه الآية أو لا أن نحن نلعب بالدين أو لا في ممارساتنا فكل كان يحاسب نفسه في ممارساته في ما يأتي به في دخوله للحوزة في درسه في تدريسه هل يتخذ الدين وسيلة لهدف معين أو لا أن هدفه خالص وسليم 100%. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين له الدين إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.